أنتم برفقة SBS عربي 24.
توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في اسكتلندا، وأسدل الستار على 70 عاما من الحكم المتواصل، أطول فترة حكم لشخص واحد في العصر الحديث. مهدت الطريق الملكة إليزابيث لوريث الملك تشارلز الثالث. الحقيقة مهمات عدة وصعبة تنتظره، يمكن أبرزها كسب نفس الشعبية التي حصدتها الملكة الراحلة في حياتها. بريطانيا كانت يعني خرجت ربما للتو، يعني بعد بضع سنوات، ربما 7 سنوات من جحيم الحرب العالمية الثانية، وضع العائلة المالكة البريطانية. الحقيقة كمان نحكي عن عمها الملك إدوارد، لم يستمر في الحكم سوى أقل من عام، جاء والدها، توفي بشكل مبكر ومفاجئ، وتولت العرش. وعدت، وبينما كان يلفظ والدها أنفاسه الأخيرة، وعدت بأن تبقى ملكة طالما هي حية، وهو ما وفت به بالفعل.
فارس، هي من واكبت يعني التطور عبر أول حفل تتويج تلفزيوني ينقل على الهواء، أول حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. العالم اليوم عم يتبدل، العالم صار كتير سريع، إلا أنه بطء حتى نظرات وكلمات ومواقف الملكة دايما كان يخلي العالم يعود لوقت لا يشبه هذا الوقت مع إليزابيث.
تعالوا نرجع معا إلى 2 حزيران يونيو من عام 1953، يوم التتويج الرسمي للملكة إليزابيث الثانية.
I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
ننتقل الآن معكم على الهواء مباشرة إلى لندن، إلى العاصمة البريطانية، والصحافي هناك أحمد زكي. يعني يضعنا في صورة رد الفعل يوم بالشارع، يعني ملكة لطالما نظر إليها على أنها رمز لوحدة المملكة المتحدة.
كل بريطاني كان مدرك، وكل مقيم على الأرض البريطانية كان مدرك أنه هذا اليوم سوف يأتي، ولكن كان في إحساس بأنه لربما التعبير الإنجليزي إنه الناس خدت الملكة for granted، خدت الملكة كأمر مسلم به. السبب ببساطة أنها تولت الحكم سنة 1952، وبالتالي بالنسبة لأغلبية البريطانيين هي الملكة الوحيدة التي يعرفوها. حتى صحيح. الناس اللي اتولدوا قبل 1952 كانوا أطفال لما الملكة صعدت إلى العرش. الملكة لم تكن رمزا فقط للأمة البريطانية. أنا يعني في المقدمة مثلا لقيتك بتشير أنها ملكة بريطانيا، وده صحيح، ولكني أيضا تذكرت أنها ملكة أستراليا، وأنها ملكة كندا، وأنها ملكة نيوزيلندا، وأنها
14 دولة
بالفعل اتحاد كومنولث. نعم
بالضبط. لا كمان كومنولث، هي كمان هي رئيس الاتحاد كومنولث التي تنضوي تحت أكثر من 50 دولة، فهي فعليا هيد اوف ستيت للعديد من الدول، وكمان هي رئيسة اتحاد الكومنولث اللي فيه اكثر من 50 دولة، فهي رمز لشعوب كثيره جدا. بعيدا بقى عن البعد البريطاني والعالمي، البعد البريطاني والخاص بالدول التي هي يعني تعتبر راس الدوله فيها زي استراليا ونيوزيلندا وكندا مثلا، هي ايضا رمز عالمي. وعشان كده في حاله من حالات الحزن في كل مكان في العالم، وحاله من حالات الاهتمام الكبير، لانه هذه السيده كان يمكن اعتبارها حكيمه العالم، الست التي تمثل القدره على ان تخرج بخطابات في لحظات صعبه. ربما اخر خطاب هام للغايه خرجت به كان في بدايه أيام الأسابيع الأولى من انتشار وباء كورونا في كل مكان.
صحيح، وأعطت أمل لكثيرين، يعني ليس فقط في بريطانيا.
وختمت هذا الخطاب الهام بكلمات أغنية كانت مشهورة جدا في الحرب العالمية الثانية، وهي سوف نلتقي مجددا. وبالتالي هذه السيدة كانت ليست فقط رمزا للأمة البريطانية وللعديد من الشعوب في العالم، لكنها أيضا كانت تمثل ثقل فكري وثقل سياسي وثقل بالإحساس بأن هذه السيدة تمثل. هنا في بريطانيا ربما النهاردة كرروا كثيرا كلمة continuity، الاستمرارية، أنها تمثل الصخرة، وربما هنا استعير يعني تعبير رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس، كانت تمثل الصخرة التي تستند عليها الأمة البريطانية. وبالتالي هناك حالة من حالات الحزن العميق، طبعا حالة من حالات الحزن العميق، وأيضا حالة من حالات السكون أو الصمت أو الإحساس بأنه
إلى أين نتجه،
مع أنه كان متوقع ولكن يعني جاء الخبر مفاجئ وصادم بالفعل.
يعني ربما برضو يعني استعير أيضا كلمات جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني، ظهر منذ تقريبا ساعتين على قناة دي بي سي. وطبعا جون ميجر كان رئيسا لوزراء بريطانيا ما بين سنة 1990 و1997، فاشتغل مع الملكة 7 سنين، وكان بيلتقيها أسبوعيا. كل رئيس وزراء يعني بيلتقي الملكة أسبوعيا كي يطلعها على سير العمل في الحكومة وعلى ملفات كثيرة، وعادة هذا اللقاء يستمر ما بين ربع ساعة لعشرين دقيقة، ولكن كان جون ميجر بيتذكر أنه اللقاء عمره ما كان أقل من ساعة، وكانت بتتحدث في العديد من الأشياء وتستمع منه إلى العديد من الملفات. وحتى هو بدأ الكلمة بأنه كلنا كنا نتوقع هذا اليوم أن يأتي، ولكننا كلنا كنا نريد أن يأتي متأخرا جدا جدا. بالطبع هذه الملكة يعني عاشت 96 سنة، منهم 70 سنة على رأس العرش، وبالتالي هذه ملكة حكمة يعني عاشت وحكمت ربما أكثر من حياة كاملة.
ربما لخصت الأمر بكلمتين أحمد، يعني في بداية حديثك كثير من البريطانيين لا يعرفون ملكة غيرها، يعني كل هالرؤساء تعاقبوا بالدول ورؤساء الوزراء هنا في أستراليا وهي ثابتة لا تتغير.
أحمد، يعني كما ذكرت أجيال كثيرة لم تعرف سوى الملكة إليزابيث، ولكن على عهدها شفنا العالم كله شهد تغيرات من الحرب العالمية الثانية للحرب الباردة وصولا إلى العولمة والإنترنت. بس بدي أرجع معك إلى شخصية ورمزية إليزابيث يلي احتضنت العائلة المالكة بكثير من الحكمة مثل ما ذكرت، كأن احتضنت مشاكل والفضائح وخلافات العائلة وهي عديدة جدا. اليوم الأنظار على تشارلز، هل رح يقدر يكمل هالإرث الحي؟
هذا يعني ده سؤال مهم جدا. في الحقيقة الملكة إليزابيث على قد ما هي بتمثل ثقل كبير جدا بالنسبة لعائلتها وبالنسبة للأمة البريطانية وبالنسبة حتى شعوب العديد من الدول في العالم، لكن هنا إليزابيث كانت تمثل المؤسسة الملكية التي تحكم، وبالتالي الحفاظ على المؤسسة وأهمية المؤسسة لا يزال أمر شديد الرسوخ في وجدان المؤسسات الأخرى في بريطانيا وخارج بريطانيا. وبالتالي تشارلز هنا لما هو خلاص أصبح الملك تشارلز الثالث، هو سوف يستطيع أن يكمل المهمة، مش عشان هو كمان هو له دور كبير في الفعاليات الخيرية، وله أيضا نشاطات ثقافية عديدة ومهتم جدا بمسألة الحوار مع الأديان وله اهتمام خاص بالإسلام، لكن في النهاية الملك تشارلز يأتي ومعه مؤسسة ملكية عريقة، وأيضا مؤسسة ملكية لديها تقاليد ولديها القدرة على الحفاظ على وضعها الدستوري وعلى وضعها السياسي. وبالتالي نعم الملك تشارلز سوف، النقطة كانت أنه الملكة إليزابيث عندما أتت إلى العرش سنة 52 كانت شابة صغيرة، وبالتالي كان في تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام حول قدرة هذه الشابة على أن تقود، وساعتها 52 كانت بريطانيا إمبراطورية،
صحيح.
على أن تقود هذه الإمبراطورية. النقطة المهمة اللي أنت أشرتي إليها وأنا شايف أنها نقطة يعني مهم التوقف عندها، أنه هي بالفعل خلال 70 سنة العالم تغير وحصل فيه بقى في إنترنت وفي سوشيال ميديا، لكن علينا أن نتذكر أن هذه المرأة هي وأيضا المؤسسة التي كانت تحكم من خلالها المؤسسة الملكية أيضا واكبوا هذه التغيرات بشكل سريع جدا. هذه المرأة كانت في الستينيات عندما كان الناس عندهم تشكك ناحية العائلة وحاسين أن العائلة تنتمي إلى الماضي، طلعت بفيلم وثائقي سمحت فيه لأول مرة بتصويرها وهي تعمل وهي تخرج مع أسرتها وهي بتروح لحفل شواء وهي يعني بتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا. طلع ده فيلم للأمة البريطانية من أجل أن يشاهدوا هذه الملكة كإنسانة مواطنة عادية وسطهم بتعيش حياتها بشكل طبيعي. أيضا النقطة اللي أنت أشرت ليها وأنا برضو شايف أنه مهم التوقف عندها، أنه بالفعل كان في فضايح كتير في العيلة المالكة ولكنها كانت قادرة أن هي تتعامل مع هذه.
أحمد، حابين نسألك أيضا عن الملكة إليزابيث كرمز للوحدة اليوم في المملكة المتحدة بين سكوتلندا وويلز وشمال إيرلندا وإنجلترا. لطالما كان هناك حديث عن انفصال بسكوتلندا وبإيرلندا الشمالية خصوصا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هل ترى أنه يعني وصول تشارلز ملك تشارلز الثالث وهذه المؤسسة كما ذكرت وهي مؤسسة بالفعل وليس لوحده، ولكن هل سيستطيع تجاوز هذه العقبات والحفاظ على وحدة المملكة المتحدة؟
السؤال حول قدرة المملكة المتحدة على أن تظل موحدة له علاقة بالتطورات السياسية، وبالتالي حتى في سكوتلندا النهاردة الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن طلعت ببيان وكانت لابسة أسود وطلعت ببيان يعني عبرت فيها عن شديد الحزن وشديد التأثر برحيل الملكة، ولكن كل بقى اللي بيحصل ما بين الحكومة الاسكتلندية وتين داونينج ستريت حيث الحكومة المركزية الحكومة البريطانية، كل ده بيحصل من أجل أنه إعادة طرح الاستفتاء مرة أخرى على مصير اسكتلندا العام القادم. طبعا في حكم للمحكمة العليا سوف يصدر، على الأرجح سوف يرفض هذا لأنه الاستفتاء اللي فات اللي كان من عدة سنوات كان التعهد بأنه هذا الاستفتاء سوف يكون استفتاء وحيد لجيل كامل، يعني 33 سنة مش هيعملوا استفتاء آخر. ولكن طبعا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبريكسيت هناك مشاكل بالنسبة لأيرلندا الشمالية، في مشاكل بالنسبة لاسكتلندا، لكن في النهاية كل هذه المشاكل ما بين أيرلندا الشمالية، حكومة أيرلندا الشمالية والحكومة المركزية في لندن أو حتى الحكومة الاسكتلندية بقيادة نيكولا ستيرجن والحكومة المركزية بقيادة ليز تراس، كل دي مشاكل في النهاية بتدور في المستوى الخاص بمستوى السياسيين. هنا تشارلز سوف يصبح رمزا لهذه المملكة، رمزا لسكوتلندا حتى هذه اللحظة ورمزا لأيرلندا الشمالية وبالطبع رمزا لإنجلترا وويلز، لكن ربما كاريزمة أو قدرة تشارلز على أن يكون ربما يعني لديه شخصية كاريزماتية زي أمه الملكة الراحلة ربما يمكن أن يساعد على بقاء الأقاليم موحدة. بطبع تشارلز يعني في النهاية يعني إيه بنظلم تشارلز لو قارناه بشخصية تاريخية هائلة بحجم الملكة إليزابيث الثانية. والملكة إليزابيث الثانية يعني النهاردة مثلا في كلام في أستراليا، في تم تشكيل لجنة في أستراليا من عدة أشهر لتحويل أستراليا إلى جمهورية خلال عدة سنوات، وطبعا في النهاية في أستراليا هيحصل استفتاء والاستفتاء الناس هتحكم فيه، ولكن كان الإحساس داخل أستراليا وطبعا داخل نيوزيلندا وكندا انه طالما الملكه اليزابيث على قيد الحياه من الصعب تخيل انه هذه الدول تستبدل راس الحكم فيها بشخص اخر.
ماذا عن مراسم الدفن والعزاء والبروتوكول الخاص الملكي؟ يعني
المراسم لم يعلن عنها، ولكن اللي بيحصل انه بالنسبه للجنازات الملكيه وجنازه الملكه اليزابيث بيكون تم التحضير ليها منذ سنوات مش من دلوقتي، ومعروف بالضبط ايه اللي هيحصل. طبعا خلال الايام الجايه سوف يتم نقل الجثمان غدا من بالمورال في اسكتلندا الى لندن الى قصر باكنغهام، وبعدين هتروح لكنيسة وستمنستر، وسوف يلقي اولا اسره الملكه طبعا هتكون موجوده، ثم الالاف من الشعب البريطاني سيسمح لهم بالقاء نظره الوداع، لكن بعد كده طبعا كل المراسم الملكيه. يمكن تخيل ان المراسم الملكيه الخاصه بتشييع جنازه الملكه سوف تكون شبيهه جدا بما حدث مع وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني اللي تم استثناء يعني منحه جنازه ملكيه بشكل استثنائي نظرا لدوره الكبير خلال الحرب العالميه الثانيه، او جنازه الملكه الام اليزابيث الملكه اليزابيث الام اللي هي كانت ام الملكه الراحله الحاليه. فطبعا هتبقى هناك العديد من يعني الأحداث والبروتوكولات الخاصة بهذه الجنازة التي يمكن توقعها من دلوقتي، ولكنها سوف بالطبع سوف تكون جنازة استثنائية لشخصية تاريخية كبيرة بحجم الملكة إليزابيث، والجنازة هتستمر عدة ساعات، فدي ساعتها ممكن يعني نتوقع أن هذه الجنازة ممكن أسبوع 10 أيام أو أسبوعين من دلوقتي.
كل أنظار العالم تتجه إلى لندن، قادة العالم سيتوجهون إلى العاصمة البريطانية ومنهم رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي. نشكرك كثير أحمد سهرناك، وإضاءة تفصيلية الحقيقة تليق يعني بهذه المناسبة وبهذا الحدث الجلل. شكرا جزيلا للصحفي أحمد زكي انضم إلينا على الهواء مباشرة من لندن.
شكرا جزيلا.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.